إلا اللي بتكلم مشاعر غضبة أياميها كانت، لكن بتصبر وعند نقطة معينة بتبان الحقيقة.
الأشرطة يعني بعد ما صورت معاهم أو هما يعني الكاميرا يمكن كانت من عندهم على أساس أنه فارضين عليك شروط معينة، صورت أشياء، صورت مثلا أمور تحتاجها في تحقيقك التلفزيوني، تأخرت الأشرطة وبدأت يمكن بعمل الحلقة أو الجزء الأول قبل أن تصلك الأشرطة.
نعم
هذه الفترة ما استسلمت انه خلاص يعني
لا لانه انت عند نقطه معينه انت لازم، كان في اتفاق مبدئي لازم تعذر انه لا، لانه خلي بالك القاعده اياميها كانت مشرده، يعني قاده كبار فيها يا اما اتقتلوا يا اما اتقبض عليهم يا اما مشردين في الجبال يا اما في الازقه في كراتشي، فاساسا ايقاع الحركه بتاعته في انه يرد عليك بقى بطيء، وهو كمان اضطر انه يعتمد على وسطاء ما كانش عنده رفاهية انه يختار اللي هم واثق فيهم قوي، لانه انت واثق فيهم قوي ما عادوش موجودين او مش عارف ايه، فاي حد كده شوية وانا اعتقد ان ده اللي حصل، فكان لازم تصبر لحد اخر لحظة. لكن هل معناه انه لو لم يظهر شيء انه تنسى الموضوع؟ لا، انا عند نقطة معينة وطنت نفسي انه لو ما وصلش حاجة في حاجة هفترض ان انا كنت صحفي في جريدة
وتكتب الخبر
واكتب ايه اللي حصل، ممكن يعني بمنتهى البساطه يعني، لكن يصح انه طب لو وصل. وعشان كده عند اخر لحظه لما اعتقد كان رمز بن الشيبة وصل له الخبر، طبعا يعني اللي انا عرفته بعدين من الوسيط انه كان غاضب لأبعد الحدود وحاول ينقذ الموقف بقدر الإمكان قبل
طبعا هذه الفترة الأشرطة فيها حد طالع ساومك على الفلوس وإنه يريد
وأنا رفضت رفض تام، مش بس مسألة مبدأ، أنا كنت عارف إنه الشخص ده اللي كان بيحاول يصطاد في الماء العكر لن يجرؤ إنه يبيعه لحد تاني، لأن دي بضاعة لا تباع إلا لمشتري واحد هو بيكون بالمجان اللي هو حضرتي، لانه اصحاب الشأن نفسهم لو كان هدفهم الربح اساسا من قبل ما وصل عندهم كانوا قالوا والله هننديك صفقة صحفي بس في مقابله كذا، واحيانا احنا كصحفيين وكمؤسسات صحفية احيانا بنعمل حاجات زي دي لما يكون في صفق يستحق، بيبقى في كده بعض الاعتبارات اللي لا تخرج عن الالتزامات الاخلاقية في حدود معينة.
في حدود معينة
وكان ممكن جدا عند النقطة دي ممكن اقبل او ممكن اعرضه على الجزيرة ويقولوا لي اوكي، بس انا بالنسبة لي كانت لا،
المسألة مرفوضة. بثيت الجزء الاول من الطريق 11 سبتمبر وما كان فيه تفاصيل لقائك برمزي بن الشيبة وخالد الشيخ محمد، وطبعا كانت هذه في الذكرى يعني الاولى لاحداث 11 سبتمبر. طبعا في نهاية الجزء الأول ذكرت ووضعت أيضا جزء من صوت رمزي بن الشيبة، والعالم كله انتظر ما تم بثه في 12 سبتمبر صح؟
كان أعتقد أن الجزء الأول أذيع يوم 5 والجزء الثاني أذيع يوم 12
يوم 12 يوم 12 نمت في الفندق وأنت الصحفي الأول في العالم، يعني ملك نجح في تحقيق سبق صحفي عالمي، اوريدي كنت كاتب اتوقع في سونداي تايمز ايضا مقال
يوم 8 يوم 8 علشان بس الكل العالم كله كان فيك يعني
مركز
الجزيرة دي بنزلها يعني اخلص هكتب لكم حاجة بالانجليزي اهو خدوها، وانت ما انتش قادر تتعامل مع حدث ضخم
جدا. نمت الساعة 2:30، يعني انت نمت والحلقة مبثوثة، العالم كله شايفين وسامعين وشافوا هذا الصدق الصحفي اللي لا يقبل النقاش حتى لو كان في مشككين، راح نتكلم عن المسألة بعد قليل. نمت وجاك اتصال.
نعم
بعد الاتصال بعد الفاصل نتكلم عن فاصل قصير.
اوكي
كل الأسئلة
عشر سبتمبر 2002 وصلت الجزيرة إلى أعلى سلم نجاحها، يعني العالم كله الغرب كاملا ينتظر ماذا ستقول الجزيرة وماذا سيقول يسري فودة. بثت الحلقة يعني قمة النجاح يعني إذا استخدمنا هذا المسمى بعد يعني بعد كل ذلك التعب والإرهاق النفسي اللي هو الأكبر في عالم الصحافة. نام الأستاذ يسري فوزة في الفندق ليتلقى اتصالا الساعة 2:35 تقريبا صباحا.
أنا بس يهمني سالم في الأول يعني أعتقد إنه كان ده كان واحد بس من نجاحات قناة الجزيرة.
أنت مشهور بتواضعك دائما إنه دائما تحاول تقلل. طبعا نحيي قناة الجزيرة وبتأكيد سنواتها الذهبية كانت جدا ناجحة, كانت أيضا تجارب تيسير علوني وتجارب معينة, لكن أنا أتحدث هنا أيضا واضح للمستمعين, نتحدث بما أعرفه الغرب. يعني الغرب انتبه للأشياء اللي يمكن الأستاذ تيسير علوني عملها, بس انتبه بشكل اكبر للجزيرة من خلال سر الغاية.
يمكن لا بس كان في كمان انتباهات قبل كده من ناحية الغرب في اتجاه قناة الجزيرة. يعني انا اعتقد انه كان من اوائل نقاط النجاح للجزيرة تغطية عملية ثعلب الصحراء في العراق. كان هجوم ضربات امريكية للعراق في وقتها.
بس يمكن هنا أستاذ يسري أنا يعني اسمح لي هنا أختلف معك, لأنه هنا المسألة كانت الشارع بشكل أكبر. يعني يمكن الشارع الغربي بشكل أكبر أنه أنت تغطي شيء يتعلق بشيء حدث لديهم.
طيب أنا هتكلم
عشان كذا صار
إحنا زملاء في المجال الإعلام مع بعض. خلينا نقعد كده بعدين.
انا تلميذ تلاميذ.
لا احنا زملاء في العمل, ولا يفرق ان انا ولدت قبلك او انت ولدت بعدي, دي مساله اخرى يعني معيار اخر. لكن نستاذن الساده المشاهدين نتكلم بس شويه من الناحيه المهنيه البحته. لما ببص على قصه زي قصه القاعده وجهت الي دعوه ما انتش عارف ايه بالظبط, لكن يبدو ان فيها حاجه تكون سبق صحفي, في وعد بانه في سبق صحفي, بايه بالظبط ما تعرفش. انت حساباتك تقودك الى في هذا الطريق الى ان تجد انك امام العقول المدبرة لاضخم حدث ارهابي في العصر الحديث 11 سبتمبر. جميل
جميل.
طيب اي فضل ليا من الناحية كصحفي لما اقعد احسبها بالورقة والقلم, اي فضل ليا حتى هذه النقطة؟
هلا لا اتحدث عن فضل التأثير.
ما خلينا معلش تأثير ده حاجة تانية, علشان انا من النوع اللي بحب احتفل بما فقط بما يستحق الاحتفال به, وادرك بكل يعني ما فيهاش تواضع, بكل اريحية كده ايه اللي كان ممكن. طب خلينا افترض احط لك سؤال تاني طالما ان احنا فتحنا الموضوع ده. انا ممكن كنت اقول لهم لا انا مش قابل العرض, ايه اللي كان هيحصل؟
يختار واحد ثاني؟
طبعا كنت البساطة هيلاقي واحد ثاني وثلاثة واربعة هيروح مكان. فلا فضل لي في 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 يعني استحداث هذا السبق الصحفي ده.
بس الاهتمام الغربي كان كبير جدا.
انا اقدر اقول لك ايه علشان يعني عشان ترضي بمين يعني ترضي غروري في اقدر اقول لك ممكن طريقة المعالجة, ممكن ازاي انا تعاملت مع موقف حساس الى هذا الحد, ممكن ازاي انا فعلا ابط على جمر علشان احتفظ مجموعة من القيم وان لا اكثر وعد شيء معين الى اخر هذه الامور. ممكن طريقة العرض ازاي لنفس الحقائق دي ممكن بعضها يضاف الى يعني حسناتي ان شئت, لكن مش اكتر قصة من الناحية المهنية البحتة انا فخور بيها. يعني قصة زي عبور الحدود من سوريا الى العراق
هذه راح اجيلها بعد شويه, لكن خلني هنا. لما تاتي اتصالات لقناه الجزيره في ذلك الوقت يعني في تلك الليله, وهذا ما ابلغت فيه انه تم القبض على رمزي بن الشيبه, متى راح تسلموا بن لادن؟
ده نزل خبر. انا الاتصال ده كان من الزميل العزيز الله يمسيه بالخير عرار الشرع, كان هو رئيس تحرير المناوب في الليل, واتصل يسري تعال في الاخبار بتقول انه تم القبض على رمز بن الشيبة, والناس عماله تتصل بيقولوا طب امتى هتسلمه بن لادن هو كمان. فشوف انت في لحظه زي ديت ما تقدرش يعني تلوم الناس انه على الربط ما بين هذا ما كانوش يعرفوا رمز بن الشيبة, فجاه عمل ادى لقاء فجاه اتقبض عليه. فلازم تحاول انت الاول تستوعب الموقف ونشوف ايه الملابسات. انت بتتكلم عن يعني تدخلات كتير، حتى أكثر الصحفيين اهتماما بالشؤون الأمنية وفهما لدهاليز الشؤون الأمنية وعمل الاستخبارات ورؤساء دول كاملة بيتكلموا مع بعض. انت في ظهرت كتب بعدين وحكت في نفس الوقت اللي انا كنت موجود فيه في الدوحة دي، مين كان بيكلم مين على التليفون وعلشان يقول له كذا، ده انا فيه عندي صحفي مش عارف كذا، والامور دي كلها انت الصورة دي ما كانتش في ذهنك، ما تعرفش ايه اللي كان حاصل في وقتها. لكن كل اللي يهمك انت اللي انا عملته، انت عارف اللي انت عملته ايه، وعارف مين اللي قابلتهم، وعارف هم قالوا ايه وانت قلت لهم ايه، وحاولت ترضي ضميرك في المنتج النهائي اللي طلع للناس. انت دلوقتي مواجهة في هذا الامر، وبعدين فجأة تلاقي ناس داخلة على الخط عمالة تصف الملائكة باشياء، يعني مثلا يقول لك تطلع هيدلاينز على ابو بكر مش عارف قال ابو بكر ده على فكرة المفروض ان هو الوسيط، والوسيط ده ما اسموش ابو بكر، ده انا اللي سميته ابو بكر. طب عليك ايه اعرفك ان انت تسميت بقى؟ افترضوا ناس عمالين يصطادوا في مية عكرة وحاجات كتير. فكان الامر محتاج الى كثير من هدوء الاعصاب الصبر، الى ان فجأة بتلاقي ان القاعدة نفسهم بيتطوعوا بيصدروا بيان، ولما حسوا فعلا، حتى صياغة البيان كان فيها تقدير للحتة دي، انه نشكروا على امانته في النقل برغم ان احنا
متحفظين
على بعض الاجزاء في الحاجات، طريقة معالجته في حاجة. طبعا انا سعيد جدا ان هو متحفظ على طريقة عرض، ان انا حاولت اعرض مش من وجهة نظره بس، انا مش بوق دعاية لاي طرف من الاطراف، لكن يكفيني شرفا ان هو وخصوصا الطرف ده يقول عليا ان كنت امين في نقل ما قاله لي، انه ما اخدتش كلام من اللي قاله حطيته في السياق اخر، اني ما اكتزقتش، اني ما ادعتش الى اخر هذه الامور، انا كصحفي وكانسان وسام على صدري.
العراق طبعا ايضا تجربة مهمة، لكن انا يعني بس اريد هنا شوي اوقف على هذه حتى من ناحية ايضا انسانية، يعني او في مهنة اي بني ادم او في مسيرة اي بني ادم، ان ساعات بسيطة فصلت عن قمة النجاح وعن قمة ايضا تحدي اخر، وبدأت مسيرة طبعا التشكيك، وانه يعني والصحافة تكلمت، حتى يعني تذكرت انه ديرش بيجل يعني على فكرة ايش لون تليفونك الحالي، يعني الصحافة الغربية ايضا وصلت انه صنف يعني تحدث عن تليفونك وشكله ولونه ونوعيته وكثير مثلا من الاشياء، والاتهامات طبعا العربية الكثير في الصحافة العربية. يعني التعامل هنا، انت ذكرت انه تعاملت باعصاب، انك يعني حاولت انك تكون ذا يعني صلب وصامد. هنا انا اريد اسال، الله يرحمها كانت يمكن الوالده في تلك الفتره، لان يعني هي يعني تعودت انه انت مثل ما انت ذكرت انه ما تسالك انت وين. تلك اللحظه انسانيا تواصلت معها، تواصلت مع يعني انه تفهمها بالضبط ايش اللي صار؟
لا انا اتصلت بيها وانا في صوفيا من دبي، وانا عامل ترانزيت في طريقي الى اسلام اباد، قبل ما هم يغيروا مساري ويقولوا له لا تعال على كراتشي. اتصلت بيها وهي بتعرف بحسها كده انه بتقعد تدعي لك زي اي ام يعني بسيطه. لكن بعدين طبعا كانت انا كنت فهم بقى جديد بعد ما البرنامج اتذاع وحاجات كده، طبعا الاخبار وصلت لها وكان في تواصل، يعني ما اهدي ما فيش مشاكل وان شاء الله يعني كل شيء هيبان. يعني انت شوف
انا اسمحني خليني اكمل هنا النقطه، يعني كان كثير يهمك انه دائما هي تكون مقتنعه انه يسري هو يسري مثل ما ذهب، انه ما في عليه مشاكل اخلاقية، ما في عليه مشاكل.
لا لا لا،
يعني كنت حريص تواصلها
سواء الوالدة او الوالد او الاخ او الصديق او كل اللي هم يعرفوك عن حق، عمره اساسا ما يخطر في بالهم اي شيء منه. والانسان اللي اساسا اللي يخطر على باله حاجة من هذا القبيل يعني ويسألك اذا كنت انت فعلا عملت حاجة زي كده بيسكلي، يبقى خلاص وصمت من قبل ما بيحاول يسألك بالضبط ايه اللي حصل. يعني لا 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 لا، اساسا ما كانش في اي مجال لده. احنا بنتكلم عن يعني انت داخل في اجهزة استخبارات لدول عظمى كبرى، بتتكلم عن اتصالات هاتفية ما بين يعني رؤساء وملوك وامراء وإلى آخر هذه الأمور كما علمنا بعد ذلك من كتب
وكتب وكتب غربية
من أمريكا مسؤولين كبار في أمريكا قالوا بالضبط.
وأنت ذكرت إنه ما في مخابرات تواصلت معك.
والله أنا إيش عرفني، هو ما فيش حد هيجي يقول لك مساء الخير أستاذ سالم أنا CIA مساء الخير أنا، في ناس تفتكر مثلا إنه بتصل بي ولا السلام عليكم أخي يسر أنا القاعدة، ما فيش يعني. هو ما هيجي لك، أنا أياميها بعد ما رجعت والخبر تعرف في ناس صحفيين كتير يقولي أنا بشتغل مع الجنوب، أنا ريسيرشر مع المركز الفلاني، أهلا وسهلا ما عندناش حاجة نخبيها، لو عندي وقت وشايف إنه في حاجة فعلا تستحق الرد عليها بتكلم عن بمنتهى الأمانة يعني.
بس بشكل رسمي أنت وقفت أمام مبنى MI5 في لندن وتكلمت، أتوقع في أحد تحقيقاتك وقلت إنه ما حد تواصل من معك بشكل رسمي من هذا.
لا 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 لا، ما هو ده أشوف أنا، خلينا أقول لك برضو حاجة عشان الصحفيين الصغيرين زميلنا اللي بيبدأوا.
لا وأنا أتعلم منك أيضا كل
شيء. لا 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 لا، أنا صحيح أنا أعنيها. شوف يعني لازم ترسم خطوط علاقاتك مع المصادر المختلفة، ولازم العلاقات تكون متنوعة. وفي حد يعني ناس بتقول انه ازاي ده يعرف ناس في المخابرات، انت من واجبك الصحف تعرف، لو عرفت تعرف ناس في المخابرات تعرف، لو عرفت تعرف ناس من اللي هم مفروض يكون اعدائك اي مكان انت الموقف اللي انت واقف فيه ما تعرف. اللي يفرق ايه؟ مش ده اللي يفرق، انت ازاي رؤيتك هتكون لادارتك لطبيعة العلاقة دي ما بين نفسك انت كصحفي وما بين المصدر ده بغض النظر عن طبيعته ايه، وازاي هتقدر تمانج او انك تدير البروسس دي في علاقتك بالمصادر المختلفة علشان في الاخر انت تقدر تعمل وظيفتك، تعود باكبر قدر ممكن من المعلومات والتوضيحات اللي تؤدي فيها غرضك او 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 مش غرضك، مهمتك في الحياة اللي انت صحف عايز تعرف الناس ايه اللي حصل. فده من مش بس من حقك، ده من واجبك انك تحاول
وتقيم هذه العلاقات وبشكل
بكل تأكيد. لكن انه يعني وعشان كده يعني هقول لك حاجة، الناس اللي زي دول طبعا في خطوط تماس كده صغيرة ما بين طريقة عمل صحفي الاستقصائي وطريقة عمل رجل مخابرة، هما الاثنين
بيبحثوا
ممكن يكون ابحثوا عن نفس المعلومة. طب ما هنا في نفس الوقت اللي الدعوة جات لي من القاعدة علشان اروح، ما بكل تأكيد كل اجهزة المخابرات فعلا كانوا بيحاولوا يوصلوا نفس المعلومات اللي انا وصلت لها في الاخر. طب ممكن توظف في الطريق الى ذلك تقريبا ممكن نفس الادوات، طبعا هو عنده امكانياته تفوقك يعني 200 مرة ملايين المرات، انت مع كل اللي عندك ايه يعني كاميرا،
حتى انت رحت بدون كاميرا هذيك المرة،
تروح ما روحش حتى بدون ولا تذكرة سفر ولا اي مكان، يعني امكانياتك متواضعة جدا امام اجهزة مخابرات بكل تأكيد. لكن انا بتكلم من ناحية يعني لتبسيط الامور، في مشتركات بينكم، مشتركات كتيرة حتى في الطريق الى الوصول الى المعلومة. الفرق ايه؟ الفرق عند الوصول الى المعلومة ايه اللي هيحصل، هو بياخدها علشان يكبتها واستخدمها لتحقيق اجندة سياسية معينة، وانت حضرتك بتاخدها علشان تطلعها للناس وتحطها في سياقها اللي هيوضح موقف معين للناس، مش بتاخدها عشان تقعد عليها. وإلا ما تبقاش صحفي، تبقى مخبر، في حاجة اسمها مخبر كصحفي ما هي مشكلة، حتى لما
تستخدمها
في ريبورتر بعض الكتب الأولى المترجمة في علوم الإعلام عندنا في الجامعات العربية كان يقول لك المخبر الصحفي،
المخبر الصحفي
اوكي هو ترجمة حرفية، مخبر صحفي للناس مش مخبر لضابط أمن دولة ولا لطرف معين واخدها علشان يكبتها. انت عايز، انت صحفي منتهك في شغلك انك توصل المعلومة للناس.
خالد شيخ محمد قال لك انت ارهابي او تمتلك مواصفات الارهابي المثالي،
يقول لي ممكن تكون الارهابي المثالي او حاجة زي كده وده وانا ماشي. لازم تحطها في سياقها، ده كان واخدها كده في تون كده ما بين الجد والهزل يعني، وانا ماشي كده بحاول احطها في الورد، وكان رد عليها بمنتهى
ايش كان ردك؟
شيء الله اعلم بالنوايا او حاجه زي كده يعني. انا كاتب بالضبط في كتاب ايه
الكتاب.
انا نسيت لي انا كتاب
على فكره كثير ممكن من التفاصيل انا اقول للمستمعين ان شاء الله في مصر يعني معرض مسقط الدولي للكتاب ان شاء الله يكون متوفر. انا متاكد انه دار الشروق كثير من يعني اما تكون حاضره او يعني كثير من الدور النشر الاخرى تمثلها في طريق الأذى من معاقل القاعدة إلى حواضن داعش للأستاذ يسري فود. إن شاء الله معرض مسقط الدولي للكتاب يكون موجود. في 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 مسألة أيضا هنا مهمة أنا قبل ما أختم وأروح يعني هذا المحور وأروح للعراق. التقائك بهؤلاء الناس وأيضا وجدت نظر يعني مختلفة. بس تكلمت عن خالد شيخ محمد إنه بسيط يعني يمكن حتى طبعا هو خالد شيخ محمد من أصول باكستانية كويتي من أصول باكستانية صحيح إذا ما أخطأ. كنت تشعر إنه هو يعني حتى فكريا الرجل يمكن ودينيا ومعرفته أيضا أنت بالنسبة له شيخ جامع يعني معرفتك إلى أي مدى هذا كلام صحيح؟
هو لا كلمة بسيط دي يبقى تبسيط أكتر من اللازم. هو
لا في المجال الفقهي والديني يمكن هو مخاطب
بلوشي أساسه هو وأسرته كانوا عايشين يعني هو كان طفل تربى في الكويت يعني وناس من قرايبه كان رمزي يوسف اللي كان أساسا عمل وأدين بالعملية الأولى لمحاولة تدمير
برج التجارة العالمي
سنة 93. ففي تاريخ في العيلة يعني في هو اللي أنا أقصده وأمل أنه الكتاب وصله بشكل دقيق أنه تكوينه ليس عقائديا مقارنة على الأقل برمز ابن الشيبة بقدر ما هو تكوين أمني أكثر منه عقائدي يعني. وهو كان يستمتع بالجانب ده
في التخطيط وال
صحيح.
وإدارة الأشياء
العكس كان مع رمزي يعني.
بس أنت يعني في شيء بس اسمح لي يعني أنا يعني ما حابب أروح لهذه المنطقة بس بإمكانك طبعا ما تجاوب. أنت أستاذنا في هذا المجال طبعا هو شهد لك مثل ما يشهد لك كل العالم بأنك رجل مهذب ومثقف ومنظم وطبعا يتحدث الإنجليزية بطلاقة مع أنه أنت درست كلها مدارس حكومية وجامعة حكومية مثل ما أيضا ذكرت كثير من اللغات. فغير متزوج ويعني هذه المسألة اخترت أنت الصحافة على
طيب الواحد بقى يتجوز أحسن
عشان يستكمل هذا السؤال يعني هذه المواصفات ما زالت موجودة.
وضعي ده من وجهة نظره إذا يعني هو إذا كان واحد زي خالد شيخ محمد يعني بيقول لي كلام زي ده المفروض إنه يبقى كلام مش كويس يعني. هو الناس بتفتكر إنه أنا هوصل على هناك ولما أجي أتكلم عن خالد شيخ محمد أو رمزي بن الشيبة أو أي حد من دول يبقى هتكلم مثلا عن ذئب له أنياب طالعة وفي دم نازل من بغض النظر طبعا اللي حصل اليوم 11 سبتمبر 2011 عمل إرهابي وأنا لا أتفق عليه لا كمسلم ولا
بني آدم
ولا كإنسان بشكل عام وهم عارفين موقفي ده. لكن أنا كصحفي لست في بيزنس بتاع إن أنا يعني كل صفحة أو كل 3-4 جمل أقعد أقول وقد دخل إلى المطبخ ابن المش عارف إيه علش كي يصنع لي الشاي ثم جلس إلى جواري ابن المش عارف إيه. طب وبعدين يعني حضرتك لما أقعد أشتره حضرتك استفدت إيه يعني ثانيا سواء استفدت أو غير استفدت ده مش شغلتي أنا كصحفي إن أنا أقعد يعني أسب مصادر يعني. أنا حضرتك أنا أخذت مخاطرة على حياتي الشخصية علشان أرجع لك بمعلومة
بمعلومة
عايز تسمعها
أهلا وسهلا مش عاوز
مش عايز وعايزني أقعد أنا أحكم على الأشخاص والمصادر المختلفة لا ده مش البيزنس بتاعي أنا يعني.
نروح الفاصل قصير ثم نعود مع هذا الحوار الرائع مع الأستاذ الرائع يسري فود
على هل أسأل
كل الأسئلة
كل الأسئلة. وضيفنا اليوم الأستاذ الصحفي يسري فود. أهلا بك أستاذ يسري مرة أخرى. وتكلمنا يمكن عن موضوع رمزي من الشيبة وخالد شيخ محمد كثير ومثل ما ذكرنا للمستمعين تفاصيل إن شاء الله في كتاب في طريق الأذى وإن شاء الله يكون في معرض مصر الدولي للكتاب اللي حابين تعرفوا على كثير من التفاصيل. خليني أروح لشيء أيضا في هذا الكتاب وأنت سجلته سابقا في تحقيقات سري للغاية تحت عنوان العبور إلى المجهول.
نعم.
واختيارك أنه تروح وين ما يروحون نسميها بين قوسين الجماعات القتالية أفضل أساس لا نطلق لا جهادية ولا إرهابية ولا إلى آخره لتعبر إلى العراق لتقاتل في العراق. وتلك الرحلة من سوريا هم طبعا بس انت رحت عشان تكشف هذه المسألة وكيف يتنقلون من مختلف بلدان العالم ليقاتلوا في العراق. وهذا الكلام تقريبا في 2006 تلك الرحلة الى اي مدى ايضا الفكرة نفسها كانت فكرة مجنونة في ذلك الوقت؟
يعني مش اقول مجنونة لكن بكل تأكيد كانت اكثر مخاطرة بكثير من موضوع حتى القاعدة. يعني ان انا اروح وقابل العقول المدبرة ل 11 سبتمبر كانت من ناحية اتكلم من ناحية المهنية في حساب المخاطرة definitely أو بكل تأكيد تجربة عبور الحدود مع مهربين من سوريا إلى العراق كانت أكثر مخاطرة بكثير حتى من ناحية مدى افتخاري المهني بالقصة. ما نتكلمش كده عن بالنسبة لأهمية كل قصة في حد ذاتها هم الاثنين مهمين لكن أنا بتكلم عن الـ input أو المدخلات المهنية من طرفي أنا في قصة معينة لما بقارن الاثنين لا القصة الثانية اللي هي العبور
إلى
مع المهربين كان فيها شغل أكتر وكان فيها مخاطرة أكتر. يعني أنا عديت بعد نهاية التجربة 17 مرة كنا يا إما هنتقتل يا إما هنتخطف يا إما هتقبض علينا نتحبس يا إما هنتباع حاجات كتير جدا 17 مرة.
والمفارق ان احدى هذه المرات كانت طائرات مرافقة لرامسفيلد
وما كناش نعرف وقتها الا لما رجعنا على المنزل الامن وشفنا انه في كان فيه اعلان عن خبر انه هو نقل لتفقد احدى القواعد العسكرية في شمال العراق. وقتها احنا كنا في منطقة محددة بعينها يعني يشوف يعني حاجات كتير او مخاطر كتير. العمل الجاد في اي مجال لازم فيه قدر من المخاطرة حتى الناس بعرفوا في البيزنس حتى يعني نو ريسك ما عندكش اي لن تحقق اي شيء وما فاز باللذات الا كل مغامري لكن في, في, في نفس الوقت
محسوبة
لازم تتحسب محسوبة. لازم تفتكر القاعدة الاساسية انه ما فيش قصة في العالم تساوي حياة اي صحفي واساسا من العبط يعني انك تكون عندك شك كبير في انك هترجع تحكي القصة. طب تروح ليه اساسا فلما انت
مش راح ترجع انت عبرت يعني اخترت انك تمشي بطريق المهربين وكيف الناس توصل الى يعني القتال
كان دعوة محددة من تنظيم محدد اسمه الجيش الاسلامي في العراق في وقتها وعلى اساس انهم هيرتبوا لنا الامور وهنوصل الى حتى بغداد عشان نلتقي لاول مرة مع امير الجماعة. انا كان هدفي الاساسي قبل ده اختبار الطرق اللي بيسلكها المجاهدين في طريقهم الى تطوع الجهاد داخل العراق والانضمام الى مقاومة عراقية للاحتلال الامريكي مختلفة المشارب ومتنوعة الأهداف إلى آخر تعدت من كل لون بقى يعني بدأ العراق يكون بقى 600 حتى
في شيء يعني أيضا كان ملفت في تلك التجربة وشوية طريف روح مع نصر لسمع نصر ونرجع
ده كان الرينج تون للتليفون بتاع المهرب اللي كان بياخدنا عبر الحدود في المنطقة بتاع اللي بسميها نو مانز لاند في منطقة البفر ما بين الحدود ما بين سوريا والعراق قريب كده يعني جنوب القامشلي عند اللي هي بتسلمك لمنطقة سنجار بعدين وطبعا احنا ما بين الحشائش في المنطقة دي وهدوء يصم الأذان يعني كنت دبت الرجل كده ما بين الحشائش لازم وقتها الهدوء علشان وإلا الصوت هيوصل إلى أنت عندك في مراقبة على من ناحيتين. وبعدين فجأة في الموقف إلا التليفون بتاع المهرب بيرن وتسمع بعيد عنك حياتي عجب.
انت كنت صاحب القرار انه ترجعوا يعني قررت بعد ما يعني استكملت انه وصلت الى العراق طبعا عن طريق سوريا والتهريب وكثير من المخاطر قررت انه يعني ترجعوا كان ايضا رجوع صعب وفي تفاصيل ايضا كثير في سوريا لكن بما انه ذكرنا رامسفيلد وانه طائرات الاباتشي يعني اللي كانت مرافقه له مرت يعني وانتم كنتوا يعني متخبيين وخايفين انه لا يتم كشفكم صادف الزمن انه يوم الايام اطباء رامسفيلد يعني يعالجوك او يعني يحاولوا اسعافك.
لا اله الا الله. شفت سخريات الاخضر. كنت مدعو في الى مؤتمر كبير في الولايات المتحده الامريكيه في كان في استن كولورادو. واستن كمدينه مرتفعه جدا عن سطح البحر وانا عندي مشكله
انخفاض الضغط
عن انخفاض ضغط الدم من زمان وانا صغير وبعدين انت جاي بقى من مسافر سفر طويل فعندك جيت لاج وعندك نقص اكسجين علشان الارتفاع وعندك وقوف في الريسبشن الاستقبال انت عارف الريسبشن الخواجاتي دايما وقوف على الرجلين ما فيش قعاد ولا فيش ولا كرسي حتى تتسند عليه مجموعه عوامل كده مع بعضيها يعني خلت دخت وغبت عن الوعي قالوا لي كان مجرد دقيقه واحده بس يعني طبعا لما تغيب الوعي ما انتش عارف انت كان مده قد ايه المهم قالوا لي دقيقه واحده بس وبعدين فجاه قالوا لي ده لا بس انت الحمد لله كمان في الاطباء بتوع رامسفيلد هم يعني اللي كانوا رامسفيلد لا انا الحمد لله بقيت كويس جدا مش محتاج اي مساعده خالص بعدين
خلاص صرت بخير
لا وبعدين كان بقى وصل الاسعاف الساعات بتاعهم يعني بتاع الدولة يعني وخدين أصروا رغم انه انا قلت لهم خلاص بقيت كويس بس أصروا عشان يعملوا كل الأشعاعات والتحاليل والأمور ديت يعني ففي أحيانا الأخضر بتلعب دور وبعدين ما كانش في حب كتير مفقود ما بيني وما بينه كان واضح حتى في أثناء المؤتمر يعني وكان واضح من التعليقات لأنه كان موجود وكولين باول كان موجود وفي ما بينهم وبين بعض مطارق الحداد يعني واطراف تانية كانت موجودة كان موجود برضو ملكة نور كان موجود جورج شولتز وزير خارجية الامريكي الاسبق من زمان وكل صناع بقى زي ما بيقولوا دهوز هو في الحياة السياسية والاقتصادية في امريكا وانا كنت مدعو عشان اشترك في ندوة عن الاسلام السياسي ودور امريكا الى اخر هذه الامور
يعني يمكن في كثير من التفاصيل وانت يعني مسيرتك يعني كثير ثرية وفيها كثير من الاشياء انا خلني شوي اروح هنا للغة اللي انت تستخدمها في يعني تحقيقات التلفزيونية واللي كانت شيء جديد وانت يعني مثل ما ذكرت انه صنعتها او ايضا ابتدعتها وعلى فكرة اليوم في صحفيين كثير تلفزيونيين يعني يحاول يقلدوا يسري فودة في مختلف القنوات يمكن شفت انت بعضهم التحكم في اللغة يعني خليني أخذ هنا أمثلة طبعا تحية للأستاذ الكبير فاروق شوشة وعلى فكرة كثير أيضا من يعني هو تعامل مع عمان أيضا بحب
ذواقة يعني أنا أعتقد أنه هو الذواقة أزعم الذواقة الأول بلا منازع في العالم العربي كله في 50 عام الأخيرة أنا بكلم اختيار الكلمة دقيق أنا ما قلتش الشاعر الأول ما قلتش الأديب الأول أو الباحث الأول
أو الناقد
الأول أو الإعلام الأول الذواقة الأول
خليني بس أستخدم هنا شيء وأسأل فيه في طريقهم يعني إلى غزوة منهاتن استأجر رمزي بن الشيبة وإخوانه هذه الشقة في أحدى ضواحي هامبورغ سموها رسميا كما يؤكد الحساب المصرفي لمحمد عطا دار الأنصار قبل ذلك بسنوات كان زعيمهم أسامة بن لادن قد استأجر منزلا في بيشاور بباكستان سماه بيت الأنصار أجسادهم في القرن الحادي والعشرين لكن أرواحهم في صدر الإسلام. هذه النصوص أحيانا أقرب إلى الشعر لكنها تحمل الحقيقة. هنا التحدي أنا بالنسبة لي كصحفي وأيضا التحدي أنا بالنسبة لي كمتلقي، ما كنت تخشى أن يكون، وهنا حتى أيضا أرجع لحتة فاروق شوشة، حتة الوعي وألا وعي، أنه يكون أنا عندي كمتلقي هذا الرابط، أنه أنت ربط دار الأنصار اللي فيها محمد، يعني اللي فيها محمد عطاء وزملائه بأستاذهم أو قدوتهم سامة بن لادن اللي كان في بشاور دار الأنصار، قد يحين أنا كمتلقي إلى ربط بالأنصار اللي هم الأنصار اللي في صدر الإسلام وأيضا ربط بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما تخشى من تأثير ربما عاطفي لهذا النص على المتلقي؟
هو كان محاولة أخ سالم، كان محاولة لتقريب الصورة في أذهان، خلي بالك في يعني أنواع كثيرة أو مختلفة للناس، بتتكلم عن ملايين ما هيتفرجوا ويشوفوا، هم اختلفوا بقى كثير سواء من ناحية السن أو التجربة أو المكان الجغرافي أو الدين أو المواقف السياسية إلى آخر هذه الأمور. فأنت بتحاول بقدر الإمكان رقم واحد المعلومة لا تتأثر. خلي بالك ما هو نفس المعلومة ممكن تتقدم بشكل جاف ينفر الناس، وبعد دقيقتين ثلاثة تلاقيه محول شايف قناة تانية، ايه ده مهما كانت. فالتحدي الكبير انك تجيب المعلومة الدقيقة تقدمها بشكل جذاب، في كده يعني شيء من التوازن لازم يحصل ما بين الاثنين، لانه ممكن الحقيقة بطبيعتنا خصوصا احنا في الثقافة بتاعتنا كعرب تبقى جافة مملة منفرة، او ممكن تتقلب على هشك بشك لو انت حتة الجاذبية
او خطأ
علت كثيرا على الحاجات الحقيقة. مش ده النقطة حضرتك، النقطة هي تطويع ما لديك من ادوات، ومن بينها اللغة اللي هي تلعب او لها يعني هامش أو نصيب سهم كبير في الشخصية العربية. اوكي، فلازم ده تحاول تاخده في اعتبارك. ففي المثال المحدد اللي حضرتك ذكرته دلوقتي، انا كنت بحاول ادي اعمل الانالوجي او المقارنة ما بين ده وده، انه في تحليل لخبراء كتير تابعوا تطور الاسلام السياسي والحركات الارهابية والاسلامية والقاعدة منهم الى اخر هذه الامور، قالوا انه وده صحيح هم عايشين من الناحية الذهنية عايزين يرجعوا أمجاد الإسلام، مرجعهم عادة للفترة الأولى من صدر الإسلام، هو نفسه مفتون بيها وبيقول لك وفخور بيها وده هدفه، عايز يرجع لك ده، فهو كل تفاصيلها ده. وعنده إيمان بأنه هؤلاء الذين خرجوا إلى أفغانستان يشبهون، طلع أبو حفص المصري قالها كده بالحرف، احنا عاملين زي المهاجرون.
ابو حفص طبعا اللي كان عايش في لندن،
لا ابو حفص اللي كان الدراع اليمين لبن لادن من النواحي العسكرية، اللي اتقتل في اول ضربة امريكية لافغانستان بعد 11 سبتمبر في اكتوبر 2011، ابو حفص المصري.
انا يمكن ربط ابو حمزة،
لا يمكن حد في تشابه اسماء طبعا كتير، بس ده ابو حفص المصري اللي كان قال احنا بالضبط كالمهاجرين أتينا إلى هنا، والجماعات المحلية اللي زي طالبان
هم الأنصار،
كالأنصار
هم يعني الأنصار.
فأنت هنا بالعكس أنت بتحاول فكرة حقيقة بتقدمها في توب يعني يقربها بسريعا، يعني
أنت هنا كانت أجراس الخطر اللي أنت يعني طرقتها في 2005 والعبور إلى المجهول أيضا في 2006 ذكرت فيه نقطة جدا مهمة، وهي على خلفية وجود كل منهما إلى العراق الأمريكيين والقاعدة طرف الماء كما يبدو يجر الآخر الآن نحو لب الموضوع بلاد الشام، وهو ما حدث. أنت يعني هذا الكلام في 2006 تنبأت بما سيحدث في سوريا لاحقا.
مش عايز أقول كلمة تنبأت
أو قرأت،
واضح. لا شوف، أنت تبص على حتى المنظرين الاستراتيجيين للقاعدة إن صح التعبير، ومن أهمهم اللي أنا ذكرته في الكتاب مصطفى ست مريم، عمر عبد الحكيم، واللي اتكلم عن تطور حركة الجهاد العالمي العالمي بشكل كبير وقسمها الى مراحل. وانت عندك على فكرة مسألة بس مش ناحية القاعدة ولا الجماعات اللي هي بتؤمن بحتمية النزال الاخير ده اللي
عند المسيحيين واللي
بيسموها ارمجدن. وعندك انه تكلم اقول لك ان في حديث هم اوكي داعش دلوقتي في الشكل اللي هو احنا دلوقتي وصلنا له وهم متميزين جدا في دعاية لأنفسهم وأنشطتهم والتجنيد عن طريق الإعلام وخصوصا الإلكتروني. ليهم مجلة إلكترونية باللغة الإنجليزية اسمها دابق. ليه دابق؟ دابق مكان شمال حلب يقال أنه سيشهد النزال الأخير ما بين فريق من الكفار عدده كذا، هقولك هيجي 80 راية تحت كل راية العدد الفلاني، وانه هيشتبكوا مع المسلمين، المسلمين هيتقسموا الى ثلاث اقسام، قسم منهم سيفر ودول ملعونين، وقسم سيستشهد وهم يعني اشرف الشهداء، وقسم الثالث سيفتح الله عليه الى اخره. فانت عندك القناعه دي عند كتير منهم. اوكي طيب انت محتاج بقى حضرتك تشتغل على دي من ناحيه فقهيه. اولا تشوف بشكل مباشر، تقطع بشكل مدى دقة هذا الحديث وماذا يعني تحديدا الى اخر هذه الامور، وعلشان الامور بقى ما تجيش في الاخر تبقى انت اول ما تدخل في الناحية الصحفية الى نصوص دينية وقعت في مشكلة، لانه انت اساسا في اي حوار وفي اي جدال امام النص الديني سواء في الاسلام او في غير الاسلام ان لم يكن من اهله والعارفين به حق المعرفة، يبقى ممكن بمنتهى البساطة هنوصل احنا الاثنين نخبط في حيط، زي ما بنقول اخواننا السوريين نفوت بالحيط.
ان شاء الله ما راح نفوت بالحيط. انا بس بستأذنك انه شوية بنستكمل جزء من الحوار اللي نريد نتكلم عن امل دنقل تحديدا تأثيره في حياتك، بس بعد نشرة او عناوين الاخبار ثم نعود. استثناء اليوم نمدد ان شاء الله قليلا حسب ما يسمح وقت الاستاذ يسري فودة معنا. فاصل
كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة.
نرجع في يمكن هذه يعني شوية رح نمدد شيء بسيط لأنه في بعض المحاور كذا حابين نمر عليها سريعا أيضا مع ضيفنا الكريم الأستاذ يسري فودة. أستاذ يسري يعني خليني كذا أمر سريعا على كتاباتك في الشروق، لأنه آخر كلام خلاص يعني وعودتك يمكن إلى مصر كثير من الناس أيضا تكلموا عنها، وأنا الوقت أيضا ما أسعف إني أمر على كثير من التفاصيل أيضا اللي مهمة فيها، لكن الكتابة كتابة المقال تحديدا هل تمنحك بعد مختلف عن التلفزيون خاصة عن البرنامج الحواري؟
بكل تأكيد، ومش بس يعني التجربة الأخيرة مع جريدة الشروق، لا من زمان أنا أستمتع جدا بالقراءة، أستمتع بالراديو وبالكتاب أكثر بكثير من استمتاع بالتلفزيون. أنا وصلت إلى التلفزيون مرة أخرى بطريق الصدفة، عن طريق الصدفة يعني كان في صدف اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الحوار، وبعدين انه الانسان ينتهي به الحال كصحفي على التلفزيون هو يعني اكثر سبب فيه بمنتهى الصراحة والامانة انه هو التلفزيون اكثر الوسائل تأثيرا في الانسان العربي للأسف الشديد، لانه عندك 50% من الشعب العربي لا يقرأ ولا يكتب. فالمسألة مش مسألة خيار يعني، ولو عين في غرام التلفزيون لمجرد انه يعني لو كان علي انا هقول لك مثال امانة، انا بستمتع جدا بالقعدة اللي حضرتك قاعدها دلوقتي قدامك الميكروفون الجميل ده، وفي حالة الصفاء والانتمسي او الحميمية ما بينك وما بين الميكروفون وما بين المستمع. والابداع الفردي، لانك ممكن تبدع تشيل 5-10 ساعات لوحدك يعني. في بعض الحالات ممكن مع زميل مخرج، ممكن احيانا انت تعملها
وتطول
لوحدك يعني. فمن الزاويه دي طبعا بكل تاكيد انا بحب اكتب، ومن زمان بكتب يعني.
ايش راح نشوف في كتاب يعني اخر كلام شهاده امل في ثوره مصر؟
كل خير ان شاء الله. محاوله استجماع لكل محفزات الامل في واقع صعب غايه الصعوبه علينا جميعا، اينما كنت تقف على الطيف السياسي بمختلف الواني وتركيباتي وامتزاجاته. لكن في نهايه المطاف يبقى الامل منطلق من حقيقه انه انا من المؤمنين بانه تجربه الحريه بمعنى من المعاني يمكن مقارنتها بتجربة الموت. زي ما اي انسان ممكن يقرر انه يزور الموت باختياره بايده عند نقطة معينة، ممكن يعمل كده بس مش هيرجع منه. برضو اللي يقرر انه يزور الحرية ممكن يعمل كده بس برضو مش هيعرف يرجع منه،
مش هيعرف،
خلاص انتهت. انت عديت الحاجز ده، عرفت يعني ايه حرية، مش ترجع عبد تاني حتى لو كل الظروف اجتمعت ضدك. انت دقت طعم الحرية خلاص انتهت. عارف دلوقتي لما تضيع منك الحرية عارف انت هتفتقد ايه لما تفقده. قبل كده الناس ما كانتش عارفة هي مفتقدة ايه، لانه اساسا هي فقداه مش عارفاه. والناس لا تفتقد ما لا تعرفه، انت تفتقد فقط ما جربته من قبل.
يعني ما في امل انه يعني الناس تتصالح يعني ما قبل باشياء كثيره يعني بما يعني ما قبل 2011 او يعني او فبراير 2000 و...
مش ده السؤال من وجهة نظري. يعني كل المؤمنين بالحرية وبالقيم العليا وقيم العدالة والإنصاف ودولة القانون بكل تأكيد عندهم استعداد ان هم يعني يتصالحوا ذاتيا او مع الاخر فيما يخص نقاط معينة. وفكرة التعايش anyway هي فكرة اساسية في معتقداتهم. انا واحد من الفريق ده بكل تأكيد، طالما انه لم يأتي على حساب وطن ولم يأتي على حساب يعني دم. المشكلة في اطراف اخرى، ومشكلة ان انت عايش، ومسألة دي لا تتوقف فقط على مصر، مسألة اعتقد يعني ظاهرة عامة في المنطقة كلها، مع الاعتراف بان المنطقة كلها على كف عفريت، وبيحصل دلوقتي ترمويل كبير جدا في كل، ولازم ناخده في الحسبان بكل تأكيد علشان نكون عادلين. لكن واحنا بنقول ده انت تلحظ حالة من الاستقطاب فظيعة، تضيع وتدهس في اثناءها قيم كثيرة واصوات كثيرة يعني متزنة وعاقلة وتؤمن بالحرية والتعايش. يعني انا 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 بره شغل دلوقتي بقالي اكتر من سنه، بصراحه لا يلوح في الافق بالنسبه لي دلوقتي انا ممكن ارجع تاني وامتى بالظبط ومع مين، لانه تقريبا كل المطروح على الساسه تقريبا يا اما مع دول يا اما مع ديك هم زي ما احنا بنقول بالمصري. ما ينفعش حضرتك تقولني يا اما مع دول يا اما مع ديك هم، لانه دي ضد فكره الصحافه في المقام الاول.
وانت يعني بالفترات الثلاث انه انحسبت ضد الكل، يعني انحسبت ضد النظام ما قبل 2011، انحسبت ضد الاخوان ايام الاخوان، وانحسبت ايضا ضد يعني الاداره الحاليه ايضا
بخاصه فكره الصحافه في حد ذاتها. في بعض الناس بيعتقد خطا، وعاده بيبقى يا اما سلطه يا اما مرتبط بالسلطه، انه مهمه الاعلام هي تسهيل مهمه السلطه
او الارشاد كما انت استخدمت في
الارشاد. يعني انت يعني لما اخذ عيل صغير تايه ومحتاج واحد يرشدك، تعالى يا ابني عيل صغير من الناحية دي الشارع ده، يعني عمل دي ده استخفاف بالعقول وعملية ثقافة أبوية الشباب العربي زهق منها وقرف منها وثار بسببها. عملونا كبشر ناخد وندي في بلدنا لينا رأي يعني, وانتوا بخبراتكو يا ناس يا كبار مكانكو على العين وعلى الراس ودوركو في المجتمع مفيش حد يقدر يحرمكم منه, لكن لازم تعترف للمجتمع بشكل رقم واحد لازم يكون في دولة قانون تشملنا جميعا. رقم اثنين مفيش حاجة اسمها فساد ولا انت عندك الفساد ينخر في المجتمع. رقم ثلاثة الناس تحس ان هي ممثلة, دي حاجات اساسية يعني
يجب ان هي تتحقق. ايش علاقتك بهذا الصوت او بهذا الرجل او بهذه الكلمات؟ نسمع نصر.
لا تصالح ولو منحوك الذهب, حترى حين افتح عينيك ثم اثبت جوهرتين مكانهما. هل ترى هي اشياء لا تشترى, ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك, حسكما فجأة بالرجولة, هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه, الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين, تلك الطمأنينة الأبدية بينكما, أن سيفان سيفك صوتان صوتك, أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى رداء الملصق تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب؟ إنها الحرب قد تسكن القلب لكن حلف تعار العرب, لا تصالح ولا تتوخى الهرب.
كل الأسئلة
كل الأسئلة
كل الأسئلة على هل أف أم.
كل الأسئلة
أمل دنقل, علاقتك يعني
عايز أقول لك أمل دنقل
أمل دنقل
أيوة.
وأمل دنقل حاضر في كل يعني في كثير من أعمالك.
أنا سعيد وفخور بأنه الأجيال الجديدة يعني أنا بحاول أفتكر كده من 5-6 سنين كم واحد كان بيسمع دي من الشباب الصغير, ودلوقتي كم حد حافظ قصائد طويلة وعارف دواوينه كلها, شيء يبعث على السرور وأنه الناس بدأت تعيد قراءة تاريخها وتعرف الأبطال الحقيقيين وتفرزهم من الأبطال المصنوعين والمصطنعين عن طريق إعلام. يعني في رأيي أنا الشخصي في خلال أكثر من نصف قرن اللي فات ساهم بقدر كبير في تزييف الوعي.
سبب تعلقك بأمل دنقل؟
إنسان أصيل, إنسان من لحم ودم, إنسان ما غير كونه شاعر مطبوع وليس مصنوع, هو إنسان عانى ما يعاني أي إنسان مصري, وكان من الشجاعة ومن المواجهة بأنه عبر عن وجهة نظره, تمرد هو بصبيعته البحتة متمرد ولا يخشى في الحق لومة لائم, ويعني حتى لما رحوله السلطة في على سرير الموت وقدموله الجائزة جائزة الدولة قال لهم شكرا مع السلامة تطلع برا يعني. يعني انت تتكلم عن انسان رغم الظروف الصعبة, رغم انه كان في بعض الاحيان لازم ينتظر صديقه اللي كان معايش معاه علشان يرجع لانه ما كانش في غير قميص واحد بس عندهم الاثنين يعني, ورغم الاغراءات الكثيرة اللي تقدمت له من سواء من داخل مصر او من خارج مصر, إيمانه بمبادئه كان أقوى وكان واضح أنه بيلاقي فيه بديل أعز وأنفس وأكثر متعة من وجهة نظره. دي كلها دلائل على أصالة الإنسان وعلى مبادئه الصحيحة القوية. لكن الأهم من كده في رأيي اللي هو النقطة اللي أنا أشرت لها في الأول, لأنه كان دايما أمل اسمه وريحته حتى قريب حكر على النخبة, وانه بس لحد 5-6 سنوات ولا حاجة. قد ايه انا سعيد انه الشباب صغير خالص ما كنتش تفهم, انت عندك فكرة انه يكون وتلاقي كبين كل شوية على فيسبوك يعيدوا اكتشافه امل دنقل وكل مكان يمثله امل دنقل.
كتبت شيء شعر قريب إلى مدرسة أمل دنقل.
انت لا عيب يعني ان انا اساسا اتحط في نفس الجملة مع عمل
دكتور. لا يعني المدرسة انا استخدمت المدرسة
لا ده شيء اخ. انا ليه محاولات في الشعر من زمان وليه حتى كتاب كان الله يمسيه بالخير استاذنا فاروق شوشة هو كتب له المقدمة رغما عن أنفي وقال لي انشر كده قبل ما يحكم عليه. لكن ده
نشرته
ده شيء تجربة كانت
عنوانه
لا مش عايز افتح الباب ده لو سمحت وإلا مش هنطلع من على الهوى. لكن أمل دنقل هو فارس جيله اللي لحد دلوقتي سيفه لسه يعني يعلن عن قيم كثيرة ونصل السيف لا يزال يلمع ويبرق ويحدد الطريق لكثيرين ممن يريدون أن يكونوا متسقين مع ذواتهم ومع قيمهم ومع المجتمع الذي يعيشون فيه.
أستاذ يسري شاكر جدا وجودك اليوم معنا. أنا
شاكر كرم الضيافة. أشكرك جدا أخ سالم. أشكر إذاعتك البقورة هلا. أشكر الشعب العماني كله وبوجه خاص المسؤولين عن المهرجان السنوي وبوجه أكثر خصوصية المسؤولين عن دربك خضر. وسعيد ومتشرف أنه للمرة الأولى ستتاح لي فرصة أن ألتقي بالشباب والشابات والشعب العماني بشكل عام من خلال هذه الفعالية.
أنا سعيد جدا بوجودك معنا ويعني اسمح لنا خلينا يمكن كثير من وقتك. اللي حابب أيضا يستمتع أكثر يعني بالاستماع للأستاذ يسري فودة بكرة إن شاء الله الخميس الساعة 7 المساء مسرح المدينة في فعالية دربك خضر. شكرا لك وإن شاء الله يعني دائما موفق. وما في يعني ما في شيء انا احس انه اجمل انه اختم فيه من هذه الكلمة سافر يا ابني. انا اسمح لي كل منطقها صح. سافر يا ابني مهما سافر ربنا يحبب فيك حصل اراضي. طقها بصوتك.
امين امين. الله يرحمها
الوالدة.
سافر يا ابني مهما تسافر ربنا يحبب فيك حصل اراضي.
حصل اراضي. شكرا استاذ يسري فودة. شكرا لكم مستمعينا. كنت معكم سالم العمري في التقديم وفي الاعداد وتقديم سالم وفي الاعداد ايضا زميلتي خلود العلوي. احلى التحايا لكم من المخرج نصر 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 الحوسني.
ماذا كيف اين من متى هل لماذا
كل الاسئله الاسئله
كل الضيوف
كل الضيوف
كل الحكايات
كل الحكايات
وكل الاسئله
كل الاسئله كل الاسئله من الاحد للخميس مع سالم العمري وخلود العلوي.
كل الاسئله
كل الاسئله من الثانيه وحتى الرابعه عصرا
كل الاسئله على هلا أسئلة.